الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد قال رحمه الله قوله عليم جاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم والإحاطة بكل شيء علما فهو من الصفات الذاتية. تقدم معنا أن الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الذات أزلا وأبدا، ومعنى ذلك أنها لا تعلق لها بمشيئة الله عز وجل، لا تعلق لها بالمشيئة. فهذه الآية أفادت أولويته سبحانه وسبقه لكل مخلوق، وأنه لا شيء قبله، كما أفادت دوامه وبقاءه وأخريته وأنه لا شيء بعده، وأفادت علوه وارتفاعه وفوقيته سبحانه، وأفادت قربه ودنوه وإحاطته وسعة علمه وأنه لا يخفى عليه شيء. وفيه الرد على المعتزلة والرافضة الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فالرد على من يزعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات. هذه الآية العظيمة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فيها إثبات صفات لله عز وجل، وكذلك فيها رد على أهل البدع، وفيها إثبات صفات العلو، فيها إثبات صفات الأولية المطلقة والآخرية المطلقة، وفيها أنه قريب من عباده، لأنه لما قال الباطن وفسر الباطن بأنه ليس دونه شيء، ومعلوم أن الله عز وجل على عرشه، فيكون ليس دونه شيء وهو على عرشه استوى، وتكون المعية هنا والدنو هنا هو دنو العلم والإحاطة ودنو السلطان وغير ذلك من خصائص الربوبية. وكما تقدم معنا أن هذه الآية حوت وبينت الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية، فالله عز وجل محيط بكل شيء علما أزلا وأبدا، ومحيط بالعالم وما فيه أزلا وأبدا، وبكل شيء كل من ألفاظ العموم. وأهل البدع يقولون الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا غاية الضلال. فالله عز وجل يقول عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه كليات الجزئيات، الجزئيات كلها، حياة الإنسان جزئية، يكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد إلى غير ذلك. يا رسول الله فيما العمل؟ أفي أمر قد سبق أم في أمر استأنف؟ قال بل فيما جفت فيه الأقلام. قال أنا أترك العمل، قال أعمله فكل ميسر لما خلق له. هذه جزئيات ولا كليات؟ جزئيات. فيما العمل؟ كل إنسان علم عمله وعلم رزقه وعلم أجله وعلم ما ينتابه إلى غير ذلك، فقول هؤلاء في غاية الضلال. وهذه الكليات التي يزعمونها ويدندنون حولها ربما يكون لها وجود إلا في الشاهد، ربما أقصد لا يكون لها وجود إلا في الذهن، أما الواقع لا يكون الوجود إلا جزئيا. حياة زيد، حياة عمرو، حياة صالح، حياة علي، حياة الحيوان، حياة البعوض إلى غير ذلك. قال قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، الآية أي فوض أمرك إليه، فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويسر له كل شيء وقرب له كل بعيد. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. والتوكل لغة التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته، وحقيقته شرعا هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. صدق اعتماد القلب على الله، على الله فتوكلوا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهنا صفة السلب الموت، وهذه الصفة يثبت لله عز وجل منها كمال الضد. توكل على الحي الذي هو متصف بالحياة الكاملة، الحياة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. ومن أسمائه الوكيل، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. كان ومعناه الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه. وأما حكم التوكل فهو فرض لهذه الآية ولغيرها من الأدلة، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب بل يجامعه، كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الذي يقول أنا أتوكل ولا أعمل السبب، أقول له أنت لست بمتوكل. توكلا شرعيا، توكلا دينيا، وإنما أنت متواكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطير هنا تغدو وتروح، تغدو وترجع، تعمل بالسبب. الطير التي يرزقها الله عز وجل تعمل بالسبب. وكما قيل الاعتماد على الأسباب شرك، كونك تعتمد أن هذا السبب هو الذي رزقك وهو الذي يعطيك وهو الذي يمنعك، هذا شرك. وكونك تترك العمل بالسبب هذا قدح في الشريعة. ما تجلس في بيتك ثم تقول أنا متوكل، ما يأتيك شيء تقول ربما، تقول إيش هذا، كيف هذا التوكل، كيف الله عز وجل يقول من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن التقل إلى غير ذلك من الآيات، وأنا ما رأيت شيء. هذا ترك الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتماده وتوكله خرج يوم أحد بماذا؟ بدرعين. انظر، كان يخرج في الغزوات بدرع، ويوم أحد خرج بدرعين، ولبس البيضة ووضع على رأسه المغفر، ومع ذلك وقع ما وقع. وجعل الله هذه الأسباب وقايا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا على شدة الضربة التي كسرت البيضة ربما كان ينفلق الرأس كله، لكن جعل الله عز وجل من الأسباب التي حفظ بها نبيه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأسباب. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الحديث فيه صحيح مسند الشيخ مقبل، وأظن فيه كلام. وخرج الترمذي من حديث أنس قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل، أطلقها وأتوكل، فقال أعقلها وتوكل. وذكر عن يحيى القطاني أنه قال هو عندي حديث منكر. فيه إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الاتيان بالأسباب بل يكون جميعها أفضل، كما روى أن كما روي أن عمر لقي أناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. فقال بل أنتم المتآكلون. إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله، ذكره ابن رجب. هذا جاء حديث مرفوع أن أهل اليمن كانوا يحجون ويقول نحن المتوكلون، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذه العادة ما زالت في أهل اليمن إلى الآن، الله يهديهم. يدخل أحدهم إلى الحج، بعضهم تجار يستطيعون أن ينفقوا على كثير ممن يأتون البيت الحرام، وسواء في رمضان، وإذا بهم ينتظرون ما يأتي من الصدقات من قبل أولئك الناس هداهم الله. وأولئك الناس بعضهم إنما هي عادة، فإلا أصبح سبيله المن، سبيله المن والتهكم والاحتجار إلى غير ذلك. وأذكر كنا ندخل مرارا لكن ما نفكر في هذا التفكير. ففي يوم من الأيام أخذ أحد الأخوة طبقا من أطباق التمر، وإذا بصاحب السفرة يزجره زجرا شديدا، فتأثرت في نفسي ثم عزمت على أن نشتري نكون التمر هذا لأنفسنا. وإنما كان السبب في عدم شرائه من قبل أننا ما كنا لا عندنا بعد نظر كما يقال. وبعد ذلك بخمسة ريال سعودي، بعشرة ريال، سبعة ريال، ثمانية ريال تشتري حبة كبير من أحسن التمر ما يسمى بالروتانا، من هذا التمر المثلج، وتستطيع أن تطعم نفسك وتطعم غيرك، تطعم نفسك وتطعم غيرك. وأصحابنا من أهل اليمن يدخل مليان ويجلس مع هذه السفر، فما زالوا على هذا الحديث، لهم سلف بأجدادهم. نسأل الله عز وجل يغنينا من فضله. فهؤلاء المتقدمون كانوا يحجون ولا يتزودون، يذهبون للحج والعمرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يتزودون، لا يحملون معهم الذات. فيقولوا نحن المتوكلون فيقولون نحن المتوكلون فأنزل الله وتزودوا تزودوا بالتقوى وتزودوا كذلك بالزاد الذي يعفكم عن التطلع إلى ما في أيدي الناس. حتى أنه درج كثير من الناس يظن أن هذا العادة. مرة من المرات ذهبت إلى درس البسام هذا الذي شرح عمدة الأحكام, فلما جلست في المكان رأيت رجلا ذا هيئة حسنة ظننته هو, فصافحته فإذا به يخرج مال, فوالله أني أصبت بشعيرة وجعلت أصب بيده ثم ضمت قلت لا أصافح بعده أحد لأنهم تعودوا أن كثير من الناس يأتونهم لمثل هذه الأمور. فوالله أننا تحرجنا من حضور بعض مجالس العلم بسبب مثل هذه العادة, حتى أنهم ربما ينظرون إلى طالب العلم كأنهم من هؤلاء الدراويش. طالب العلم يكون عزيز, إن رزقه الله ودخل يعتمر يدخل عزيز, إن خرج يخرج عزيز. مرة من المرات أرسل أحد التجاران هنا قال أريد أن أعطي طلاب الشيخ مقبل, فاتصل إلى الدار فقالوا له عبد الحميد موجود عندكم في مكة, فبحث عن رقمي حصل على رقمي أتيت, قال أريدك تجمع طلاب الشيخ. قلت ما أجمعهم ما أجمعهم, ما هم بمتسولين يأتون أمامك مثل الصف. إن أردت أن تعطيهم شيء على رغبتك لأنك اتصلت, وإلا ما هم ما دخلوا من أجل هذه الأمور. أعطى المال قسمنا بينهم ورجعنا بحمد الله. الشاهد أن بعض الناس لا يحسن يدخل من هنا متواكل, وبعضهم أيضا لا يحسن في معاملة الناس. فالزهد في الدنيا والزهد فيما في أيدي الناس من أعظم الأسباب لمحبة الله ومحبة الناس ولهذا كانت دعوة الأنبياء قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لو نظرت في القرآن كم من الأنبياء الذي ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا, والنبي صلى الله عليه وسلم ما أسألكم عليه أجرا أسألكم عليه مالا. لأن الناس إذا تطلع في أموالهم قالوه حتى وإن كانوا يحبوه. قال الله عز وجل عن نبيه ولا يسألكم أموالكم, الصحابة رضوان الله عليهم يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يسألكم أموالكم. لماذا؟ لأن مع محبتكم له ومحبتكم للدين ومحبتكم للخير إذا سألكم أموالكم يقع في أنفسكم شيء, إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. يعني ما ليس معناه أنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون الدين, لكن ربما يأتي الشيطان ويقول هذا يعني كلفنا وتعبنا ويحب, لأن إخراج المال كما يقال عزيز. قال بعضهم وهو الليث بن سعد المصري رحمه الله كان إماما في الحديث مشهور بالعلم والديانة, حتى قيل أنه أعلم من مالك. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقارن بينه وبين مالك ويبين أنه أعلم من مالك, وهو في فقيه مصر الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي رحمه الله تعالى. قال عزمت في نفسي أني إذا اغتبت أحدا من الناس أن أصوم يوما, قال فكنت أغتاب وأصوم فاشتد علي الحال, ثم نذرت أو عزمت أني إذا اغتبت أحدا من الناس أن أتصدق بدرهم, قال فلما كان المال عزيزا على النفس تركت الغيبة فهذا هو. ودخل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى عند مسؤولين وعند أمراء, كان يقول له تريدين شيء؟ قال نحن في غنى من الله. فنعلمون أن الدعوة تريد وأن الدعوة لها مصاريف ولها تكاليف وغير ذلك, لكن يريدون الشيخ أن يقول اعطنا اعطونا, فالشيخ أبى أن يقول هذه الكلمة. الله عز وجل يغنيه من فضله, الله يغنيه من فضله. وألف كتاب ذم المسألة, وتعلمون ما قاله الشيخ ربيع حفظه الله, قال أعجب من رجل له من الطلاب العدد الكبير بمعنى كلامه, ثم هو شامخ بأنفه عن الدنيا ويألف كتاب ذم المسألة قال ابن القيم في المدارج أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. وقال سالم بن عبد الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. يعني توكل مع عمل. أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى فلان اليهودي: اعطنا مالا، اعطنا كذا إلى ميسرة، وكذلك رهن درعهم فلان اليهودي بصاع من شعير أو نحو ذلك من شعير، يدل ذلك على عمل بالسبب. قال: والتوكل ينقسم إلى قسمين، الأول التوكل على الله فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها، والثاني التوكل على غيره سبحانه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والطواغيت في رزق أو نصر أو نفع أو ضر ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر، وهذا توكل السر، هذا يسمى بتوكل السر، لأن الاعتماد بالقلب، التوكل هو بالقلب، وهذا يكون تعلقه بالمقبورين المربوبين. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه في الرزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا النوع شرك أصغر. الاعتماد على ماذا يقول منها قوله: لولا الكلب لا دخل اللصوص، لولا المعاش لا هلكت، لولا السلطان يعطيني لكذا لافتكرت، هذا شرك أصغر. أما إذا اعتقد أن هذا هو الرازق وهذا هو المعطي، يعني هذا شرك أكبر، لكن هذا يجعلهم ماذا؟ وسائط وأسباب. الثالث توكل الإنسان على غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، فهذه الوكالة الجائزة، لكن ليس له أن يعتمد عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره. هذا مثل توكلتك يا فلان في شراء هذا البيت وشراء هذه المزرعة، وذلك من جملة الأسباب الجائزة. فهذه الآية أفادت الحث على التوكل على الله وتعليقه الأمل به سبحانه دون غيره، كما أفادت وجوب التوكل على الله إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب، وأفادت إثبات صفة الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى قوله: الحكيم أي الحاكم بين خلقه بأمره الدين الشرعي وأمره الكوني القدري الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. سيأتي التفريق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، وكذلك القدر الشرعي والقدر الكوني، وكذلك الإرادة الشرعية والإرادة الكونية والإذن الشرعي والإذن الكوني إلى غير ذلك. قال: الآخرة كما قال تعالى: واختلفتم فيهم شيئا فحكمه إلى الله، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيئا فردوه إلى الله والرسول، فهو سبحانه والحكم والحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة، يحكم سبحانه وتعالى في الدنيا بوحيه الذي أنزله على الأنبياء والرسل، ويحكم يوم القيامة إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، والحكيم المحكم المتقن للأشياء الذي يضع الأشياء مواضعها، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والذي له الحكمة التامة في خلقه وأمره، فعليه يكون للحكيم معنيان: الأول بمعنى المحكم المتقن للأشياء، والإحكام يكون في شرعه وأمره وفي خلقه وقدره، وكل منهما محكم من وجهين: الأول وجوده على صورته المعينة، الثاني في غايته المحمودة التي يترتب عليها. هذا الإحكام بمعنى الإتقان. وأما حكمه سبحانه وتعالى فينقسم إلى قسمين: الأول حكم كوني قدري، كقوله: فإن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. والحكم الكوني لا بد أن يقع، الحكم الكوني لا بد أن يقع. الثاني حكم ديني شرعي، كقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلى قوله: إن الله يحكم ما يريد أي يشرع لكم ما يريد. والحكم الكوني قد يقع، يعني الشرعي قد يقع وقد لا يقع، كما سيأتي بيانه في الكلام على الإرادة. قال: والحكمة وضع الأشياء مواضعها. قال ابن القيم في المدارج: الحكمة حكمتان، علمية وعملية. فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا، والعملية وضع الشيء في موضعه انتهى، والله عز وجل له حكمتها، حكمة وضع الشيء في مواضعه، وحكمة أنه عليم بكل شيء، وعليم بالأسباب وبالمسببات، وعليم بالنتائج. قال: وحكمته سبحانه وصفة قائمة. ولهذا قال: والشر ليس إليك في الحديث، والشر ليس إليك. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا ينسب إليه فعل الشر، لا ينسب إليه فعل الشر. وإن كان هذا المقدر أو المقدور في نظرك أنت ربما شرا، لكن بالنسبة لحكمة الله عز وجل ليس بشر. فوجود إبليس، وجود إبليس بالنسبة إلى نظرتنا نقول هذا شر، وجوده سبب الويل والبلاء والإرهاقات والإرهاصات، لكن بالنظر إلى حكمة الله عز وجل كم من المصالح التي ترتبت. الله عز وجل خلق الجنة أهلا وخلق النار أهلا، والله عز وجل قضى قدرا كونيا أن ينزل الكتب ويرسل الرسل ويشرع الجهاد ويأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. فلو لم يقدر الله عز وجل كونا أن إبليس يترصد لآدم حتى يأكل من الشجرة، ما خرج آدم من الشجرة، هل ستتحقق هذه المصالح؟ يعني من الجنة هل ستتحقق هذه المصالح؟ مصالح كثيرة لن تتحقق. فهذا هو الله عز وجل حين خلق إبليس مع أنه شر وأصل الشر خلقه لحكمة غائية، وهي أن الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. قال حكمة سبحانه الصفة دائمة بك سائر صفاته، وهي صفة صفة ذات، الحكمة صفة ذات، من سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونحو ذلك. وهي تنقسم إلى قسمين، إحداها حكمة في خلقه وهي نوعان، الأول إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتكان، والثاني صدوره لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه التي أمر لأجلها وخلق لأجلها. الثاني الحكمة في شرعه، وتنقسم أيضا إلى قسمين، الأول كونها في غاية الإحسان والإتكان، والثاني كونها صدرت لغاية محمودة وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد. قال في المنهاج: أجمع المسلمون على وصفه سبحانه بالحكمة وتنازعوا في تفسير ذلك، فقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: نعم هو حكيم في خلقه وأمره، أي في فعله وقوله، الخلق فعله والأمر قوله، والخلق يقع بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال رحمك الله: والحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة. والجمهور يقولون: لا، بالتعليل داخل في أفعال الله وأحكامه انتهى، يعني أمر بكذا لكذا. فاسمه الحكيم في إثبات الحكمة، والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه، وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل الحكمة، انتهى من كلام شيخ الإسلام بن تيمية. والذي يهمنا هنا أن الله عز وجل موصوف بصفة الحكمة، وأن الحكمة صفة ذات، وأن الحكمة صفة ذات، وأن الله عز وجل حكيم من حيث الإتقان، أتقن خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأيضا أحسن تبارك الله أحسن الخالقين، وكذلك من حيث حكمه الشرعي من حيث أمره ونهيه. قال: والحكمة معناها لغة المنع والشرع، والحكم والحكم معناه لغة المنع، وشرعا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فمنها الحكمة. الحكمة هي ما يوضع في الفرس بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إما وجوبا أو تخييرا. وينقسم الحكم بالنسبة إلى الرضا به وعدمه إلى أقسام: قسم يجب الرضا به والانقياد والاستسلام له، وهو الحكم الديني الشرعي، يعني الأوامر، فعل الأوامر مع محبتها واجتناب النواهي مع بغضها. قال تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. وأما الحكم الكوني القدري فمنه ما يستحب الرضا به، كالرضا بالفقر والعاهة والأمراض ونحو ذلك، ومنها ما يحرم الرضا به كالرضا بالكفر والمعصية ونحو ذلك. وكما قيل: وليس واجب على العبد الرضا، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. الآن يعني لو نظرنا إلى أن العبد وقع منه شيء، هل يجب عليه أن يرضى بأفعاله الكفرية مثلا؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه، أو أفعاله أو بالأفعال التي هي معاصي ما يجب عليه، بل يجب عليه بغضها والتنكر لها. فهمتم؟ بينما المقضي الشرعي كالصلاة يرضى بالصلاة، يرضى بغير ذلك، كذلك المقضي من الأمور التي هي عاهات وغيرها يصبر، يصبر لأنه إذا صبر أجر على صبره وأجر على ما ينال من الآلام والأحزان، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن بالنظر إلى فعل الله عز وجل وتقدير الله عز وجل لهذا، وأنه قضاه وقدره لحكمة وأراده ماذا كونا لحكمة علمها سبحانه وتعالى، نؤمن بقضاء الله، نؤمن بقضاء الله ونرضى بما قضاه الله وقدره. بالنسبة بالنظر إلى أن الله قدر وقضى هذا الأمر، لكن بالنسبة إلى فعلك الذي هو معصية لا ترضى بهذا، لا ترضى بهذا. بالنسبة إذا كان المقضي عاهة أو مصيبة، الأولى الصبر، فإن لم يصبر وتسخط ناله من الذنب بقدر تسخطه، وإن أيضا صبر مع شيء من الكراهة لمثل هذا الأمر الذي نزل به
صبر الرضا.
كيف؟
صبر الرضا.
لا قد يرضى وقد لا يرضى، بالنسبة لما يحصل له قد يرضى ولا قد لا يرضى. لكن هل نقول هل يجب عليه الآن أن يرضى بكل مقضي؟ الآن الفقر مقضي أو ليس بمقضي؟ مقضي. هل يجب عليك أن ترضى به مثلا وجوبا؟ الأولى أنك ترضى بما أراده الله لك وبما يسره الله لك، حتى تطمئن نفسك وينشرح صدرك، ينشرح صدرك. لكن بالنظر إلى أن الله عز وجل قدر لك ذلك، لعل الله يعلم خيرا، بالنظر إلى فعل الله لعل الله عز وجل علم في ذلك خيرا لك، وأن الغنى ربما يطغيك، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. كذلك المعصية، المعصية يجب عليك بغضها، وقعت في معصية يجب عليك أن تبغضها. لكن بالنسبة إلى قضاء الله عز وجل، قد يكون الله عز وجل قضاها لك لأمر علم، إما أن يؤدبك ويعرف أنك يعرفك أنك مخلوق ضعيف يقع منك المخالفة إلى غير ذلك، لأن الإنسان إذا استمر طاعات 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 ربما يأتيه الغرور والعجب وغير ذلك، فيكون لله عز وجل حكمة، يكون لله عز وجل حكمة في مثل هذا الأمر، مع أن هذا الأمر الذي هو معصية يجب عليك أن تبغضه، يجب عليك أن تبغضه. ولهذا تجدون كثير من الآيات ليميز الله الخبيث من الطيب، بهذه الأقضية التي يقضيها والأمور التي يقدرها يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. هذا البيت الذي يكرر في هذه المسألة يعني فصلها، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي، أي بكل أمر يصيبه، ولكن بالقضاء الذي هو من عند الله عز وجل. وأما الحكم الكوني القدري فمنه ما يستحب الرضا به كالرضا بالفقر والعاهة والأمراض ونحو ذلك، استحب استحبابا، فإذا صبرت أجرك الله. ومنه ما يحرم الرضا به كالرضا بالكفر والمعصية ونحو ذلك. وأما اسمه سبحانه الخبير فمعناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها، انتهى من الصواعق. قال خبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته. قوله يعلم ما يلج أن يدخل، قال ولج يلج أي دخل يدخل أي يعلم ما يدخل فيه، فالولوج الدخول والعروج يكون الصعود، أي في الأرض من القطر والبذر والكنوز والموتى وغير ذلك. قوله وما يخرج منها من الأرض من النبات والمعادن. قوله وما ينزل من السماء من المطر والملائكة. قوله وما يعرج فيها يصعد في السماء. قوله ومعكم سيأتي الكلام على المعية. قوله عنده فاتح الغيب أي خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه. كل هذه الآيات تتكلم عن العلم. قوله لا يعلمها إلا هو، قال النبي رحمه الله فمن ادعى علم شيء منها كفر. ومفاتيح الغيب خمسة دل عليها حديث عبد الله بن عمر عند البخاري كما هو مذكور هنا أظن. هي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت كما رواه البخاري في صحيحه. وهذا هو الغيب المطلق. هذه الخمسة الأشياء التي هي مفاتيح الغيب هي الغيب المطلق. فمن ادعى علم شيء منها كفر. من ادعى علم شيء من الغيب المطلق كفر. وأما الغيب النسبي فقد يكون غيب بالنسبة لك وبالنسبة لهذا ليس بغيب. فلو ادعى هذا معرفته به ليس حرام ولا باطل. يقول أنا أعلم ما في بيتي وأنت لا تعلم ما في بيتي، هذا يسمى غيب نسبي. وأما مسألة أن الأطباء الآن يستطيعوا أن يكشفوا على بطن المرأة ويحددوا الجنين، هذا ليس فيه ادعاء الغيب المطلق، لأنه أصلا ليس بغيب. أما أولا أن الطبيب اطلع على هذا الأمر بشيء رآه، شيء مشاهد. الآن هل هذا غيب أو ليس بغيب؟ هذا أمر يرى، إذا ليس بغيب عند هذا الطبيب ليس بغيب. الأمر الثاني أن هذا الأمر قد خرج من الغيب المطلق إلى الغيب النسبي. أليس الملائكة عندما يأتون الرحم وهو في بطن أمه يقول الله عز وجل ذكر أنثى شقي أو سعيد؟ قد خرج الأمر. فإذا هم لا يستطيعون أن يحددوا الجنين قبل ذلك، وإنما يحددوا الجنين بعد أن تتكون فيه ماذا؟ الأعضاء. وأكثر ما يعرفون به أن هذا ذكر أو أنثى بالأعضاء التناسلية. وربما أحيانا يعملون هذا الجهاز ويحددون ويقولون بنت، كما بعض النساء قالوا هنا حددوا لها بنت فاشترت الملابس واشترت الفساتين لابنتها فرحة، وفي آخر الموعد يخرج ولد، يخرج ولد. نعم، فهذا الأمر يعني ليس بالدعاء الغيب. قالوا ويعلم ما في البر أي الكفار من النبات والدواب وغير ذلك. وقالوا البحر أي يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك. قالوا ما تسقط من ورقة أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك. قالوا إلا يعلمها سبحانه. قالوا ولا حب في ظلمات الأرض من حب من حبوب التمار والزروع وغير ذلك. قالوا ولا رطب ولا يابس، هذا عموم بعد خصوص، فإن الرطب واليابس داخل في هذه الأمور. الورقة التي تسقط يابسة أم رطبة؟ الغالب أنها تسقط إذا تعرض لليباس. قولوا إلا في كتاب مبين أي مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله كتب علم ما يكون وما قد كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم. فجميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقرأ جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع مراتب: الأولى العلم، الثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. علمه سبحانه الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته العامة الشاملة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الكلام على القدر. ففي هذه الآية إثبات صفة العلم، وعندها مفاتيح الغيب لا يعلمها. لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهي من الصفات الذاتية، وفيها الرد على المعتزلة حيث قالوا إنه عالم بلا علم. وهذا غاية الضلال، هذا ضلال جدا، هذه مكابرة، هذا ضلال مع مكابرة. هل يصح أن تقول للإنسان عليم بلا علم؟ يصلح؟ هذا سيضحكون عليك عندما تذهب مثلا إلى عمي قاسم هداه الله وختم له بالحسنى، تقول هذا قاسم الحجوري عليم بلا علم، سيضحكون منك لأنه لو كان عليم لكان عنده علم. أو تذهب مثلا إلى عالم من العلماء تقول ما شاء الله يا هذا العالم، كم ألف وكم صنف وكم درس، وهذا عليم بلا علم، سيضحكون منك. أنت إيش، أنت معك عقل؟ أنت تتكلم بدون عقل؟ لو مع ذلك هؤلاء في من يتكلمون في هذا في الله يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، مريد بلا إرادة، هكذا يمشون، وهكذا يمشون معهم كتاب اسمه الأساس في عقيدة الأكياس، يعني عقيدة الفطناء. والصحيح أنه الأساس في عقيدة الأكياس هذه التي تضع فيها القمائم، الأساس في عقيدة الأكياس. قال الشيخ مقبل ليس فيه من عقيدة الأكياس شيء، ليس فيه من عقيدة الأكياس شيء. إذا دخل في الأسماء والصفات يقول هذا عليم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، هكذا. أحد ولا قوة إلا بالله. كان يدرسون هنا في صعدة ما أدري الآن، أكيد الآن يدرسون ما هو أرفع منه. قال في إثبات إحاطة علمه بكل شيء فلا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم الكليات والجزئيات ويعلم كل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. وقال تعالى ولرد العاد لمن هو عنه، وفي هذه الآية رد على من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هي صريحة في أن هذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما تقدم الحديث الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله الحديث. وقال القرطبي رحمه الله لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة، والمراد بالغيب المشار إليه هو الغيب المطلق وهو ما لا يعلمه إلا الله، لا الغيب المقيد أي النسبي، لا بد من التفصيل. فإذا جاءك جائي وقال رجل يدعي علم الغيب ما حكمه؟ يقول إذا ادعى علم الغيب المطلق فهو كافر بالله العظيم، إذا ادعى علم الغيب المطلق.
هذا
غالب علم الساعة، ها؟ يا أخي هذا جهال، جهال، ويخرجون الكتب وتطبع في أنفس الطبعات ويتوافد الناس عليها، غالية جدا. مثل هذا كتاب هرمجيون مدري اسمه صغير هكذا بألف ريال، ألف ريال، ويأتي بتخبطات، ويأتيهم أن صدام هو القحطاني الذي يسرق الناس بعصاه، ومن هذه التراحة راح صدام وما رأينا القحطاني قال يسرق الناس بعصاه، وهو ما علمه بعض المخلوقات دون بعض فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه دون من علمه، فيكون غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهده. فتلخص أن الغيب ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد. قوله وما تحمل من أنثى ماء مصدرية، يعني أنه سبحانه يعلم ما يعلم في أي يوم تحمل وفي أي يوم تضع، وهل هو ذكر أو أنثى. ففي هذه الآية إثبات صفة العلم كما تقدم، وقد تواطعت الأدلة على إثبات هذه الصفة عقلا ونقلا. أما عقلا فإن العلم صفة كمال أم صفة نقص يا أخي؟ صفة كمال، فمعطي الكمال أولى به. ولأن وأيضا مما يدل عليها عقليا عقلا وجود هذه الكائنات والسماوات والأراضين والجبال والأنهار والأشجار والناس والدواب والحجار وغير ذلك، هذه تدل على خالق أو لا تدل على خالق موجود؟ تدل على خالق موجود، بكل شيء له آية تدل على أنه الخالق، على أنه واحد. ثم الخالق، هل يصلح أن يكون الخالق جاهل؟ أن يكون الخالق بلا علم؟ أن يكون الصانع بلا علم؟ هذا محال. ولذلك قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لماذا؟ إنه كان عليما قديرا، فدل على أن الذي تتوفر به صفة العلم وصفة القدرة يستطيع أن يأتي بالشيء. أما الذي عنده علم فقط بدون قدرة لا يستطيع، الذي عنده قدرة فقط بدون علم لا يستطيع. فلهذا كان الله عز وجل على كل شيء قدير، لأنه عليم وقادر، يعلم ويقدر. فالأدلة على إثبات صفة العلم عاقلا موجودة، ونقلا النقل هذه أدلة متواترة جدا، كان في الآيات والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون بصير، والله بكل شيء عليم، والله عليم حكيم، عالم الغيب والشهادة، وعنده مفاتيح الغيب إلى غير ذلك. وفي أساة علمه سبحانه أنه منفرد بعلم ما في الأرحام وعلم مدة إقامته فيه، وهذا أحد أنواع الغيب الذي لا يعلمها إلا الله. قوله تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. كل هذه الصفات صفات ذاتية، صفة القدرة والعلم والحكمة. فجميع الأشياء من قادة لقدرته تابعة لمشيئته سبحانه، وقدير فعيل بمعنى فاعل بمعنى القادر، وهو من الصفات الذاتية كما ذكره في الفتح. قال ابن بطال القدرة من الصفات الذاتية والقوة والقدرة بمعنى واحد انتهى، لكن نسبة لله عز وجل صفة القدرة وصفة القوة إذا جاءت الصفتان، إذا جاء في الكتاب والسنة إثبات صفتين وإن كان معناهما في اللغة واحد، نثبت كل واحدة كما جاء كما جاء ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ المجيء والاتيان واحد بمعنى واحد أو ليس بمعنى واحد؟ لكن نثبت لله صفة المجيء كما يليق بجلاله، ونثبت لله عز وجل صفة الاتيان على ما يليق بجلاله. وأما المقتدر فمعناه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. قال أحمد رحمه الله: القدرة قدرة الله، واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد المعنى أنه لا يمنع من قدرة الله شيء، ونفات القدر قد يحد كمال قدرة الله سبحانه. وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم، أي القدرية، قولوا لهم الله يعلم هذا، يعلم أنك موجود أو لا يعلم، الله يعلم الأشياء قبل وجودها أم لا يعلم، الله بكل شيء عليم أو لا يعلم. فإن قال يعلم قلنا له: إذن أنت خصمت نفسك، إذن مذهبك هذا الذي أنت تعتقده باطل، قولك أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الحقائق إلا بعد وقوعها، ثم الآن عند أن أسألك تقول يعلم، إذن أنت خصمت نفسك بنفسك، لماذا نتناظر؟ وإن قال لا يعلم قلنا: إذن أنت كفرت كما يقال من عدة أوجه. ولهذا قالوا: كفر الله. ماذا قال خارجة تستري كما في السنة لعبد الله بن أحمد؟ قال: والجهمية كفروا من أوجه عدة، ثم ذكر فقط الآيات التي هي نعيم الجنة الأبد. قال: كفروا بردهم لقول الله عز وجل ماذا في آية كذا، وكفروا بخالدين فيها أبدا، وكفروا بقوله ولهم فيها ما تشتهي الأنفس، وكفروا بردهم لقوله، فكفرهم عدة برد كثير من الآيات. فإن أقروا به خصوم وإن جحدوا كفروا. وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، فقال سبحانه: هو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء عليم، كل شيء عليم وكل شيء قدير. عام يتناول كل شيء فيدخل فيه أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، فإنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته، وكما أنه المريد لها القادر عليها، هم الفاعلون لها الواقعة بقدرتهم ومشيئتهم، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم. كل هذا سيأتي بيانه، كل هذا سيأتي بيانه في باب القدر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. قال: والقدرة والقدرية تنكر دخول أفعال الخلق، أفعال خلقه تحت قدرته ومشيئته وخلقه، فهم في الحقيقة منكرون لكمال عزته وملكه. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وهو القدير لكل شيء، فهو مقدور له طوعا بلا عصيان. هو القدير ومقدور، يعني هو القدير صفة ذات له، وأيضا كل أفعال مقدورة له، وهو على كل شيء قدير. وفي هذا رد على قولهم على ما يشاء قادر، قال بعضهم: لا تقول على ما يشاء قادر. والصحيح أن هذه اللفظة قد جاءت في صحيح مسلم: وهو على ما يشاء قادر. وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا، ولا يتناقض الأمران. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظه ذات اختصار وهي ذات معاني. فهو سبحانه خالق كل شيء، وربه ومليك، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فكل ما في الوجود من حركة أو سكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، ولا يتناقض الأمران خلافا لأهل البدع. قوله: إن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يخرج حادث من الأعيان، أحاط بكل شيء، وكل من ألفاظ العموم، ولا يفعل عن قدرته وخلقه كما لا يخرج عن علمه ومشيئة تنبيه يجيء في كلام بعض الناس: وهو على ما يشاء قادر، وليس ذلك بصواب. قلنا: بل صواب، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود. بل الصواب ما جاء في الكتاب والسنة: هو على كل شيء قدير لعموم قدرته ومشيئته، خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم. على كل شيء قدير وعلى ما شاء قادر. لكن سيكون اعتقاد أهل السنة بهذه اللفظة غير أهل البدع. يعني أهل البدع يريدون أنه أن هناك شيء خارج عن قدرة الله، بينما أهل السنة يقولون على ما شاء قادر وهو على كل شيء قدير. إذن اليوم وإن كنا أطلنا لكننا مشينا على صفات ذاتية، صفة العلم وصفة الحياة الأزلية الأبدية، وأيضا من الصفات السلبية صفة الموت التي يثبت لله عز وجل كمال ضدها، وهي صفة الحياة والقيومية، وأيضا صفة الحكمة والخبرية مع إثبات اسم الحكيم والخبير. وعرفنا معنى الخبير وأن الحكمة تنقسم إلى قسمين من حيث الإتقان، وكذلك الحكمة الدينية الشرعية. ثم علمنا عموم علم الله عز وجل، عرفنا عموم علم الله عز وجل يعلم ما يجري في الأرض، وعرفنا أن الله معنا، لكن معنا بكيف؟ معنا بعلمه وسلطانه وإحاطته وقدرته وغير ذلك من خصائص الربوبية. وأيضا إثبات صفة البصر لله عز وجل، بصير بقوله بصير، والبصير إنما يكون ببصر، والله عز وجل يبصر بعينين كما قد جاء الحديث إن ربكم ليس بأعور. وقوله وعندهم مفاتيح الغيب فيها إثبات عموم علم الله عز وجل، وفيها إثبات الكتاب لله عز وجل وهو اللوح المحفوظ. وعرفنا أن الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق وغيب نسبي. فالغيب المطلق من ادعاه كفر، من ادعى شيء من الغيب المطلق كفر بالله العظيم. وعلمنا أن اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير الخلائق أزلا وماذا ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وأيضا عرفنا عموم قدرته وعموم إحاطته بالأشياء، والحمد لله رب العالمين.